بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير جزء عما، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد ضمن الله تعالى ما أنزل على نبيه من البينات هذين الأمرين. فاحتوى كتاب الله عز وجل على كل ما يحتاجه الناس في أمر معاشهم ومعادهم من العقائد والشرائع والأخلاق والآداب، فكان فيه غنية وكفاية. وجعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا وآتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وقد كان الذي أوتيته قرآنا يتلى. فهذا قرآن عظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك وشرفه به، فقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتضخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويترنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فالقرآن العظيم بركة في تلاوته لما يحدثه في نفس تاريخ من السكينة والطمأنينة، لأنه أعظم ذكر الله. وقد قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكم من إنسان قلق متوتر فتح جثة المصحف ورطب لسانه بتلاوة آية الكتاب فانقشعت عنه سحائب من الهموم والغموم، وانجلت عن ناظريه الغشاوة، وعن أذنيه الأكنة، وعن أذنيه الوقر، وعن قلبه الأكنة. وهو مبارك أيضا فيما تضمنه من العلوم النافعة، وأعظم ما فيه من العلوم العلم بالله عز وجل. فلا سبيل لنا إلى العلم بالله تعالى إلا فيما أودعه في كتابه، فقد تضمن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الشيء الكثير مما لا يخفاه. فيحصل للقلب من تدبر هذه المعاني الجليلة في أسماء الله وصفاته وأفعاله ما يقع به تعظيم الرب وخشيته ومحبته ورجاؤه وسائر ما يتنعم به القلب من العبادات القلبية الباطنة. وأودع الله تعالى فيه أيضا من الشرائع العادلة مما يحتاجه الناس في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي معاشرتهم لأهليهم ما لا يبقى معه إشكال، فلم يدع شاذة ولا فادة إلا وترك لنا منه علما. وهو مبارك أيضا في موعظته، فإن في القرآن موعظة لا توجد في غيره، وفيه تأثير على القلوب، والله أعلم بمن خلق لا يحصل إلا به. وربما تفنن الوعاظ والمربون بأنواع المواعظ والتأثيرات، وربما كان تأثيرها كبيرا لكنه آني. أما موعظة القرآن فإنها باقية وثابتة ومؤثرة، فأعظم ما عالج به الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل. ولهذا عجب الله تعالى على المؤمنين في أول الإسلام ما أصابهم من فتور، فقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فلا بد أن يحدث هذا القرآن خشية وخشوعا في القلب، وكأن الله سبحانه وتعالى يحضهم ويحرضهم على تحصيل هذا الأثر. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حذر الله تعالى من مشابهة أهل الكتاب الذين جعلوا كتاب الله ظهريا ولم ينتفعوا به فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. فكتاب الله بين ظهرانيهم لكنهم لا يرفعون به رأسا. ثم أردف الله تعالى هذه الآية بقوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فلفت الله الأنظار إلى أن حاجة القلوب إلى موعظة القرآن أعظم من حاجة الأرض الميتة إلى ماء السحاب. فلئن كان ماء السماء يحيي الأرض بعد موتها فتنبت الزرع ويدر الضرع، فإن هذه القلوب أحوج إلى ما أنزل الله من السماء من كلامه من الأرض الميتة إلى المطر. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فإذا كان في قلبك موات فأسقه بالقرآن العظيم. والقرآن العظيم مبارك في آثاره، فإنه يحدث آثارا حميدة في الحياة الدنيا وفي الآخرة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الأمة بعمومه. فالمرء إن اعتصم به والتزم بهديه أصلح الله له حاله ورزق الحياة الطيبة واطمأنت نفسه وهدأ باله وحصل نعيم الدنيا المتمثل بلذة مناجاة الله تعالى. والمجتمع إن التزم بتعاليمه وحدوده وقي من الشرور والآفات، وحفرت الأسرة من الخلاف والفرقة والنزاع، وروعيت الحقوق والذمم، والأمة بمجموعها إن التزمت به حقق الله لها النصر والتمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالقرآن العظيم هو عهد ما بيننا وبين الله عز وجل، إن نحن التزمنا به وعظمناه وقدمناه وجعلناه إماما لنا اهتدينا، وإن كانت الأخرى فليس وراء ذلك إلا الضلال والخسار في الدنيا والآخرة لا سمح الله. ولهذا توجهت الهمة أن نستفتح درسا في تفسير القرآن، فإنه لا يخفاكم يا رعاكم الله أن العلم الذي كان بين أيدي الصحابة رضوان الله عليهم هو هذا العلم المنزل من السماء القرآن العظيم. لم يكن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الكتب المطولات ولا الشروحات ولا ما تمتلئ به رفوف المكتبات الآن، وإنما كان أحدهم يقبل على هذا الدين بكليته فيقرع سمعه القرآن فيستحيل خلقا جديدا. ما أن يسمع كلام الله عز وجل حتى يستيقظ من غفلته ويصحو من غفوته ويعلم سر خلقه وإيجاده، فيعود خلقا جديدا ينشئه الله نشأة أخرى. ولهذا صنع الله بأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الكرامة والخير والتمكين ما لا يخفى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة العربية التي كان بعضها يأكل بعضا وينزو بعضها على بعض ويقتتلون السنين الطوال من أجل بيت شعر أو شطر قصيدة أو لأجل بعير أو مرعى أو بئر ماء أو نحو ذلك، فجعل الله تعالى منهم أمة قوية متحابة وفتح بهم القلوب قبل أن يفتح بهم الحصول. وفي سنيات معدودة طبق دين الله تعالى الأرض المعمورة. عجب من العجب، كل هذا ببركة القرآن، تمثلوه فرفعهم الله تعالى به، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولذلك كان ينبغي لكل عاقل لبيب حازم أريد أن يتوجه إلى النبع الأول، إلى النبع الصافي، ويدع السواقي، يبتدئ بما أنزل الله على نبيه من الكتاب والحكمة، فيعمد إلى الكتاب والسنة يستقي منهما. ليس هذا تخليلا من العلوم الفرعية، فإن العلوم الفرعية بمنزلة الآلة أو الضوء الذي يكشف بعض مراد الله عز وجل، لكن على الإنسان أن يعمد إلى النبع فيستقي منه. إذا وجدتها ماء جاريا وله فروع، فإن الكسول يمكن يذهب إلى إحدى هذه الفروع والسواقي فيملأ منها إناء، ولكن صاحب الهمة يختلف، يقول ما لي أخذ من هذه السواقي التي فيها شوب وكدر وطين مع الماء، ليذهب إلى هذه العين المتفجرة المتدفقة الصافية الرقراقة فأستقي منها. فليجل هذا رأينا أن نعقد هذه الدروس في تفسير القرآن العظيم، وأن نركز على التفسير الاعتقادي، فإنه أساس بناء الأمة وأساس صلاح القلب. واخترنا لهذا جزء عام آخر أجزاء القرآن العظيم، فسنتناوله بإذن الله تعالى على الطريقة التالية. أولا نبين مقاصد السورة، كل سورة من كتاب الله في هذا الجزء نبين مقاصدها، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعلها سورة مسورة إلا ولها موضوع أو موضوعات مترابطة. ثم نقوم بتجزئة هذه السورة إن كانت طويلة إلى أجزاء ذات رابط موضوعي، فكل طائفة من الآيات تكون متناسبة فيما بينها عند التأمل. ثم ثالثا نشرع في التفسير التحليلي لهذه المقاطع ببيان مفرداتها وما قيل فيها وتراكيبها وما يفتح الله تعالى من علم وخير. ثم نختم رابعا باستنباط الفوائد العقدية والإيمانية والتربوية المميزة من هذا المقطع، وعلى هذا النهج نسير بإذن الله تعالى. فقد رأيت في هذه الجلسة أن نقرأ بعض الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد متعلقة بتفسير القرآن، لتكون كالمقدمة بين يدي التفسير. وهذه الفوائد قد انتخبها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وجعلها في أول تفسيره، فلعلنا نجعل هذا الدرس في تلاوة هذه الفوائد والتعليق عليها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال: النكرة في سياق النفي تعم، مستفاد من قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الاستفهام من قوله تعالى: هل تعلم له سميا. وفي الشرط من قوله: إما ترين من البشر أحدا، وإن أحد من المشركين استجارك. وفي النهي من قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد. وفي سياق الإثبات.
طيب، إذن هذه فائدة، وهي أن النكرة متى تفيد العموم؟ النكرة قسيم المعرفة، متى تفيد النكرة العموم؟ في هذه الأحوال: النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق الاستفهام، النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق النهي. إذا جاءت كلمة نكرة في أحد هذه السياقات فإنها تدل على العموم، هذه فائدة مهمة حتى نفهم أحكام القرآن. ففي سياق النفي قال الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. أين النكرة؟ أحدا. طيب، أين النفي؟ ولا يظلم، هذا نفي. إذا جاءت نكرة في سياق النفي فأفادت العموم. إذا أحدا يعني أحدا كائنا من كان، لا يمكن أن يظلم ربك أحد. طيب، ومثلها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أين النكرة؟ نفسه. طيب، وأين النفي؟ فلا تعلم. فلا. طيب، إذا فهمنا من ذلك إن أي نفس من الأنفس لا يمكن أن تعلم بما أخفي لأهل الجنة من قرة أعين. ومصداق ذلك في الحديث القدسي قول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، في الاستفهام في قوله: هل تعلم له سميا. إذا هذه النكرة في سياق الاستفهام أفادت العموم، فدل ذلك على أنه لا سمي لله، أي لا مسامي له. طيب، في الشرط أين النكرة في الآية: فإما ترين من البشر أحدا أحدا، وأين الشرط؟ إما. إذن ماذا أفادنا ذلك؟ العموم، يعني أحدا كائنا من كان، أيا كان ذلك الأحد، كبير صغير شريف وضيع، فقولي إني نذرت للرحمن صوما. وكذلك يا عمر: وإن أحد من المشركين استجارك، أين النكرة؟ أحد. وأين الشرط؟ إن. طيب، بقي النهي. أين النكرة في قوله: ولا يلتفت منكم أحد أحد، والنهي لا، لا يلتفت. طيب، الفائدة الثانية.
وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضى كقوله: علمت نفس ما أحضرت، وإذا أضيف إليها كل نحو: وجاءت كل نفس ما سائق وشهيد. ومن عمومها بعموم المقتضى: ونفس وما سواها.
طيب، إذا قال: وفي سياق الإثبات، يعني متى نستفيد العموم في سياق الإثبات؟ قال: بعموم العلة والمقتضى. فقوله: علمت نفس، نفس يعني كل نفس، علمت نفس ما أحضرت. إذن هذا في سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضى. فلما هذه النفس قد أحضرت ووافت عملها الصالح فقد علمت ما أحضرت، علمت نفس يعني كل نفس، فدل على العموم. فإذا أضيفت إليها كل كان ذلك أبلغ في العموم، لأن كل من ألفاظ العموم عند أهل الأصول. وجاءت كل نفس، إذا دل ذلك على العموم. ومن عمومها بعموم المقتضي: ونفس وما سواها، يعني كل نفس وما سواها، يعني أقسم الله تعالى بكل نفس وبما سواها. نعم. طيب، فصل.
فصل: ما استفاد عموم المفرد المحلى بالله من قوله: إن الإنسان لفي خسر، وقوله: ويقول الكافر. وعموم المفرد المضاف من قوله: وصدقت بكلمات ربها وكتابه، قرأ أهل البصرة وحفظ وكتبه على الجمع، وقرأ آخرون وكتابه على التوحيد. وقوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والمراد جميع الكتب التي أحيت فيها أعمالهم.
طيب، إذن فهمنا من هذا إن العموم يحصل بالمفرد المحلى باللام. اللفظ المفرد إذا حلي بالألف واللام أفاد العموم. مثل ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر. لو قيل إن إنسانا لفي خسر هل يفهم منه العموم؟ لا، لكن لما أدخل الألف واللام على لفظ إنسان أفاد العموم. إن الإنسان يعني جنس الإنسان لفي خسر إلا ما استثني بعد ذلك. طيب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هل المقصود كافر مهين ولا كل كافر؟ كل كافر، لأن الألف واللام دخلت على هذا المفرد فأفادت العموم. طيب، إذا كان المفرد مضاف فكذلك هذه الإضافة تعطيه وتقصده معنى العموم. لاحظ، وصدقت بكلمات ربها. إذا عندنا مضاف ومضاف إليه، كلمات مضاف، ربي مضاف إليه، فالمفرد لما أضيف أفاد العموم، بمعنى أن مريم رضي الله عنها صدقت بجميع كلمات ربها وكتابه أو كتبه. أيها الموافق للقاعدة، أي القراءتين؟ كتاب، لأنه مفرد فأثبتها لأنها قراءة، قراءة الآخرين، وكتابه. فلو قلنا كتاب لم تفيد العموم، لكن لما أضافه أفاد العموم على هذه القراءة. طيب، والمثال الثالث، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. كتاب مفرد، لما أضيف فقال كتابنا أفاد العموم، يعني كل كتابنا ينطق عليكم بالحق، فجميع الكتب التي أحصيت فيها أعماله. وعموم الجمع،
وعموم الجمع المحلى بالله من قوله وإذا الرسل أقتت، وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها. والمضاف من قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعموم أدوات الشرط من قوله تعالى.
إذا هذه أيضا من صيغ العموم، وهو الجمع إذا حلي بالألف واللام. وإذا الرسل أقتت، جميع الرسل. وإذا أخذ من النبيين ميثاقهم، جميع النبيين. إن المسلمين والمسلمات، جميع المسلمين، جميع المسلمات. فالألف واللام أيضا من ألفاظ العموم. طيب، وعموم
أدوات الشرط من قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
أين أدوات الشرط؟ من فإذا من من ألفاظ العموم أيضا أدلت على العموم. فمن يعمل من الصالحات كائنا من كان وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا نقول إن هذا يذهب على أحد دون أحد، بل هو يفيد العموم. ومثله
وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله أينما تكون يدرككم الموت، وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين. فإن كان خبرا ماضيا
لاحظوا، قال هذا إذا كان الجواب طلبا، يعني جواب الشرط. نحن نتكلم الآن عن جملة شرطية لها فعل شرط ولها جواب شرط. الشيخ رحمه الله هنا يقول هذا يعني لتفيد العموم إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين. أنا يفهم لهم ثلاث، لأنه أراد بالآيتين يعني آخر ما استدل به، لكن لو تأملت لوجدت إنهن ثلاث. أين هن؟ أولاهن أو أقربهن لكلامه؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل، صح؟ فقل، إذا قل طلب ولقبله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض، هذا طلب. لكن أيضا لقبله وحيثما كنتم فولوا، إلا إذا كان أحد مثلا النساخ أدخل فيها الآية على سبيل زيادة الأمثلة، قد يكون، ودائما النساخ يعتذر بهم. نعم.
فإن كان خبرا ماضيا لم يلزم العموم كقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وإن كان مستقبلا فالتزم رد العموم كقوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وقوله وإذا مروا بهم يتغامزون، وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقد لا يعم كقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم.
إذا تبين بهذا أن الجملة الشرطية الأصل إن أداة الشر تدل على العموم، لكن إن كان الجواء طلبا فإنه يفيد العموم، لكن إن كان خبرا ماضيا لم يلزم العموم. ما مثاله؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لا يلزم أنه كلما رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ما نقول هذا عموم، لابد أنهم إذا رأوا تجارة أو لهوا لابد أن ينفضوا إليها. لا نقول ولا نلتزم في هذا الحال أن يفيد العموم. طيب، ومسألة ثانية، وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله. قال فإذا جاءك المنافقون قالوا، أين الفعل الماضي؟ قال إذا جاءك قالوا، فهذا أيضا لا يلزم أنهم كل مجيء يجيئونه يقولون نشهد أنك لرسول الله. طيب، الحالة الثالثة أن يكون مستقبلا. ففي حال الاستقبال التزموا رد العموم، قال عندي كذا في النسختين وفي بدائع الفوائد المطبوع، فأكثر موارده العموم. إذا كان مستقبلا فأكثر موارده العموم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخطئون. إذن الغالب أنه يدل على العموم، لكن أحيانا لا يدل على العموم، كقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. طيب، المهم أننا عرفنا من هذا يا رعاكم الله إن العموم في القرآن العظيم يستفاد من عدة طرق، من مجيء النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، أليس كذلك؟ يستفاد العموم من دخول الألف واللام على المفرد، ومن دخول الألف واللام على الجمع، ومن إضافة المفرد يحصل العموم أيضا. ويستفاد العموم أيضا بأدوات الشرط، وهذا مفيد للأصوليين والمفسرين أن يعرفوا متى تكون هذه الجملة تفيد العموم، لأنها إذا كانت تفيد العموم فالحكم ينسحب على جميع الأفراد، على جميع أفرادها، ولا يحل لأحد أن يخرج فردا من الأفراد إلا بدليل مخصص. ومبحث التخصيص مبحث مستقل، لكننا استفدنا الآن إن إذا قرأنا آية فيها مثلا أداة شرط، ولا فيها مفرد مضاف، ولا فيها مفرد دخل عليه الألف واللام، أو نكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط، أنها تدل على العموم، فهذا مفيد للمفسر. نعم.
فصل، ويستفاد كون الأمر المطلق الوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته إياه وعاصية وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل، ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصية وترتيبه العقاب على فعله. ويستفاد
فائدة مهمة للمفسر الذي يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية من القرآن العظيم. الأمر، من الأصوليين من يطلق القول فيقول الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ولكن عند التأمل يجد المرء أنه لا بد من قراءة تحتف بصيغة الأمر وبصيغة النهي حتى نقول إن الأمر للوجوب وليس للاستحباب، وأن النهي للتحريم وليس للكراهة أو التنزيه. ما هذه القراءة؟ قال يستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه، يعني من ذمه سبحانه وتعالى لمن خالفه، وتسميته إياه عافية، وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل. فإذا وجدنا هذا مقترنا بالأمر علمنا بأن الأمر إذن للوجوب. طيب، النهي كيف نستفيد أن هذا النهي للتحريم من ذمه سبحانه لمن ارتكب هذا المنهي عنه، وتسميته عافية، وترتيبه العقاب على فعله؟ فهذه أمور يستنبط منها متدبر القرآن أن هذا أمر للوجوب أو أن هذا النهي للتحريم. ثم قال
ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبتصريح بالإيجاب والفرض والكتم، ولفظت على ولفظت حق على العباد وعلى المؤمنين.
طيب، هذه أيضا فائدة أصولية. متى نعلم أن هذا الأمر للوجوب؟ بالصيغة التي يأتي بها، مثلا بالتعبير بالأمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآن ثبت صيغة الأمر صريحا فعلمنا أنه الوجوب. طيب وبالتصريح بالإيجاب ما مثاله؟ يوم السنة غسل الجمعة واجب على كل محتاج على القول الراجح. طيب الفرض قول الله فريضة من الله. طيب الكتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لفظة على وعلى الذين يطيقونه فدية وعلى الوارث مثل ذلك لأن على تدل على الاستعلاء ولفظة حق على العباد قد يكون نزل هذا مثلا في السنة وعلى المؤمنين هذا من ألفاظ الدالة على أن الأمر للوجوب. طيب في المقابل التحريم
واستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل وقوله لا ينبغي فإنها في لغة القرآن.
من هذه كلها من أساليب التحريم التي تدل على أن نهي للتحريم. إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن شيء بلفظ النهي مثل ماذا؟ لا نجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. التصريح بالتحريم حرمت عليكم أمهاتكم. طيب والوعيد على الفعل كثير ما يذكر الله سبحانه وتعالى الوعيد ودم الفاعل وإيجاب الكفارة كل هذه سبب. وأيضا كلمة لا ينبغي ذكرها هنا فائدة تتعلق بها لأن بعض الناس يظن أن لفظ لا ينبغي لا تدل على النهي والتحريم وإنما فيها نوع من الرخاوة ولكن ليس هذه طريقة القرآن فإن لا ينبغي في القرآن تدل على المنع. قال فإنها في لغة القرآن
والرسول للمنع عقلا وشرعا ولفظ ما كان لهم كذا وكذا ولم يكن لهم وترتيب الحد على الفعل
ما كان لهم كذا كقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. طيب وترتيب الحد على الفعل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم هذا يدل على أنه محرم. نعم
ولفظة لا يحل ولا يصلح وصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيين الشيطان وعمله وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك.
طيب كل هذه نصوص دالة على التحريم على أن النهي للتحريم فالمتمرس في نصوص الكتاب والسنة يستنبط منها أن هذا المنهي عنه أريد به التحريم. طيب
وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه يعفو عنه والإقرار على فعله في زمن الوحي وبالإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لنا وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا غير دام لهم عليه فإن اقترن بإخباره مدح دل على ربحائه استحبابا أو وجوبا.
طيب إذن الإباحة حكم شرعي فمما تفهم الإباحة من الإذن والتخيير وهذا موجود في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى يخيرنا لمن شاء من شاء أن يفعل ومن شاء أن يفعل الأمر بعد الحظر وإذا حللتم فالطهر نفي جناح ولا جناح عليكم والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه يعفو عنه والإقرار إلى غير ذلك من الأشياء التي يقول يعني التمثيل لها فكل ذلك يدل على يعني أن يفهم القارئ والمفسر أن الله تعالى أراد التوسعة على عباده. فصل
وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو ثوابه عاجلا أو آجلا أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو وصف فاعله بالطيب أو وصف الفعل بأنه معروف أو نفى الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربه أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخير المجاهدين وإثارتها أو ضحك الرب جل جلاله عن فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب.
هذه يعني مسائل يطول التمثيل لها لكنها مستفادة من عموم الأدلة فكل هذه الصيغ تدل على المشروعية والمشروعية تحتمل أن تكون للإيجاب أو أن تكون للاستحباب والندب. فإذا جاءت الصيغة هكذا فإنها تدل على أن هذا مراد لله وأنه من مراد الله عز وجل. لكن ما الذي يصرفه إلى الوجوب أو الاستحباب؟ القرائن الأخرى، القرائن الأخرى. ولهذا احمد الله تعالى أيها الإخوة على أنكم عرب. أرأيتم لو لم تكونوا عربا فإنكم لا تتذوقون هذه النصوص ولا تعرفون هل هذا يدل على رضا، هل هذا يدل على سخط، لأنها ليست اللغة التي ولدتم عليها. لكن من تكريمة الله عز وجل لهذه الأمة أن أنزل القرآن بلغتها. وليس المقصود بالعرب بالضرورة أن يكون عربيا أبا عن جد، وإنما المقصود أن يفهم اللسان العربي. ولهذا نجد في المستعربين ممن أسلم في الفتوحات الإسلامية علماء كبار فاقوا العرب الأقحاح في فهم كتاب الله عز وجل واستنباط المعاني والأحكام، لأنه صار لهم ذائقة، صار عندهم ذائقة ومعرفة بمرام لغة القرآن. يكفيك أن من أشهر النحاة سيبويه وهو أعجمي، أليس كذلك؟ وغيره كثير. نعم. فصل.
فصل. كل شعر طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عيب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مايا من الهدى أو وصفه بسوء أو كره أو استعار الأنبياء منه أو ابغضوه أو جعل سببا لنفي السلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو للوم أو ضلالة أو معصية أو وصفه بالخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو إثما أو سببا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو لعداوة الله ومحاربته أو الاستهزاء به وسخريته أو جعله سببا لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الحلم عنه أو الصف أو داعي للتوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه للشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذنب مثل كونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو تبرع الأنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إلى الله من فاعله أو جاهروا فاعله بعداوة أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا أو رتب عليه حرمان الجنة أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدو له أو أعلن فاعله بحق من الله ورسوله أو حمل فاعله إثم غيره أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا يصلح أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله أو تلاعن فاعله في الآخرة أو تبرع بعضه من بعض أو وصف فاعله بالضلالة أو أنه ليس من الله في شيء أو أنه ليس من الرسول وأصحابه أو قرن بمحرم من ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنه بخبر واحد أو جعل اجتنابه سببا للفلاح أو جعل سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل لفاعله هل أنت منت أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليك إبعاد أو طرد أو لفظة قتل من فعله أو قاتل الله من فعله
يعني لفظة قتل من فعله لأن يقول قاتله الله مثلا ونحوها. نعم.
أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه أو أن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده أو أن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة الشهداء ولا من الشفعاء أو أن الله يغار من فعله أو نبه على وجه المفسدة به أو أخبر أنه لا يقبل من فعله صرفا ولا عدلا أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين أو جعل الفعل سببا لإزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم آلائه أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل لما فعل نحو لما تصدون عن سبيل الله من آمن وكقوله لما تلبسون الحق بالباطل وقوله ما منعك أن تسجد وقوله لما تقولون ما لا تفعلون ما لم يقترن به جواب من السؤال فإذا قلنا به جواب كان بحسب جوابه. فهذا ونحوه يدل على المنع إلى الفعل ودلالتي على التحريم أطرد من دلالتي على مجرد كراهة.
طيب إذا هذه الجمل هي عشرات الأمثلة في الواقع، فلو حسبت فيما تقدم أخيرا من كلام الشيخ لوجدت عشرات الجمل كلها تدل على أن هذا مكروه لله مبغوض له وأنه يتردد بين الكراهة والتحريم. وهو إلى التحريم أقرب. فهذا الأمر يدركه من عرف اللسان العربي، ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يكون عندهم نوع اهتمام بعلم البيان والبلاغة، وأن يكون لهم قراءات في مادة الأدب، وإن كان لا يلزم هذا أن يفيضوا فيها ويتوسعوا، لكن وجود هذه الزائقة وهذه الملكة التي تجعل الإنسان يعرف مرامي اللغة العربية وتراكيبها يعينه على فهم القرآن، فهذا من باب الوسائل لا من باب الغاية، لكنه نافع بإذن الله تعالى. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يحفظ من شواهد العربية وشعر العرب ما يستعين به على تفسير القرآن، حتى أن ابن الأزرق لما ناظره صار يأتي له بتفسير كل لفظة من كتاب الله ببيت من شعر العرب. فينبغي لطالب العلم أن يكون عنده نوع إيمان بهذا حتى يعينه ذلك على فهم مراد الله تعالى. ضع بين عينيك أيها المؤمن يا طالب العلم أن أشرف عمل يمكن أن تشتغل به في طلبك للعلم أن تفهم مراد الله، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب لنعي ولنفهم ولنتدبر، فكل ما يعينك على تحقيق هذا فاحرص عليه. الآن لو نزل بيان من جهة مسؤولة لرأيت الناس يفحصونه ويقرؤونه طولا وعرضا ويحللونه وماذا يتناول، وهل هو بأثر رجعي أم بأثر مستقبلي إلى غير ذلك، وهو من كلام الآدميين، فكيف بكتاب الله وبكلام الله عز وجل الذي عليه مدار سعادة الدنيا والآخرة؟ هو أحرى بأن يحرص الإنسان على فهم مراد قائله سبحانه وبحمده. نعم.
أما لفظة يكرهه الله ورسوله أو مكروه فأكثر ما يستعمل في المحرم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظة وأما أنا
من القول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، فهذا يدل على التحريم، ولكن لما غلب الاصطلاح الفقهي في تعريف الكراهة صار الناس يظنون لفظة كره ومكروه إن تدل دائما على ما لا يعاقب فاعله، ولكن الأقرب أنها تدل على التحريم، وفي عند السلف المتقدمين إذا قال أكره ذلك فالغالب أنه يدل على أنه يرى تحريمه، لكن عند المتأخرين من الأصوليين والفقهاء صار يدل على الكراهة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.